بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: وطلبك له لوجود حجابك عنه، فأي وجود لغيره معه؟ فلو كنت ذا كشف جلي وشهود جلبي لم ترى لغيره وجودا ولم يظهر لسواه شهود، فكيف تطلبه وبه قام وجودك وتحقق شهوده وبقيوميته قام الوجود بأجمعه؟ فمتى غاب حتى يصدق عليه الفقد؟ فالعارف يطلب وجود نفسه ليقضي بوجودها حق معبودها، فلم يجد هناك إلا عبودية لمعبود في صورة عبد قام لمعبوده. وفي معناه: فكيف يتهم المخلوق خالقه فيما وعد جل من قد قدر الجسم؟ فلا يطالب بالمضمون رازقه الألكم القلب لم يستنتج الحكم غيره. ما غاب من أبدع الأعيان ووجدها من قبل مظهرها في عالم النسب، فكيف يطلب والأكوان أجمعها تشهد بمظهره دان ومغترب؟ وطلبك لغيره لقلة حيائك منه، فكيف تؤثر عليه وجميع المحاسن والمآرب وعاليات المطالب لديه وباهيات المحاسن وغرائب طرائق الجمال صادرة عن سنى محاسنه ومجتنات من دوحة روض كماله؟ فكيف لا تستحيي منه وهو معك كما ترى بجميل رأفته ولطفه ومحبته وعظم رحمته وحفظه وكلاءته وجميل مودته؟ يرغبك حين تغفل عنك العيون، ويحفظك إذا خلى عنك الأنيس، ويونسك إذا أوحشك الجليس. فكيف تطلب غيره وهو يطلبك، وترغب إلى سواه وهو يقربك؟ ما هذا الجفاء وقلة الوفاء؟ أتطلب من إذا رأى لك عورة هتكها، ولو بيده نعمة عنك أمسكها، ومع ذلك هو عاجز عن إيصال منافعه لنفسه وعن دفع مضاره، وهو عن إيصال المنافع ودفع المضار عن غيره أعجز؟ فكيف تطلب وتدعو من هو عنك غافل ونجم وجوده آفل؟ أما يطلبك الحياء من الله أنه يطلبك لحضرته ومحل رضوانه وشهوده في فسيح جنانه، وأنت شارد عنه شهود البعير عن أهله، وتطلب ما ليس ينفعك دونه، وهو أيضا غير غافل عن دعائك في صباحك ومسائك؟ وما تريد شيئا دون وصاله؟ وماذا يغيبك عن شهود جماله وظهور كماله؟ وهو يريدك أن تكون من الخدام، وينزلك في داره دار السلام، ويحييك فيها بالسلام، ويتحفك بلذيذ الكلام، ويجعلك من أهل حضرته وخواص محبيه. فإذا علمت ذلك فجدير بك ألا تطلب سواه في أرضه وسماه، وإلا نودي عليك بالملامة في عرصات القيامة، وتوسم بالملامة حيث طلبت غيره. يروى عن الشيخ الجنيد رضي الله عنه أنه كان جالسا في مسجد في أصحابه، إذ أتته امرأة تخاصم زوجها إليه، فقالت: يا شيخ، أنا زوجة هذا الرجل، وقد تزوج علي امرأة غيري. فقال لها الشيخ: له ثلاث غيرك، أو كما قال. فقالت له: يا شيخ، لو يجوز كشف وجهي الأجنبية لكشفت لك عن وجهي، فلو رأيتني لحكمت بأن مثلي لا يثار عليه. فصاح الشيخ عند ذلك حتى غشي عليه. وفي معناه: من طلب غيره باء منه بعتب ووبيل قبح وشين ملام. كل شيء دونه من قصور وعرب وفتوح ونيل مقام، فهو للواقفين غرور وحجب، ومن العارفين هو والسلام. وطلبك من غيره لوجود بعدك عنه، فأدل شيء على بعدك عنه أن تطلب من غيره. وهل لغيره من العطاء دون ما له حتى تطلب منه؟ فكيف تطلب من غير من غيره ما هو موجده وبيده خزائنه؟ فهذا أبعد الحجب الظلمانية وأكثف الأغشية القلبية وأقبح الحالات النفسية، أن تنزل حوائجك بمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا. فحيث أنزلت حاجتك بمن هو كذلك، فجدير أن يغيب أملك وتوكل إلى من يسلمك أحوج ما تكون إليه، ويتبرأ منك وتفتضح بين الأشهاد، وتمجد عند العارفين، وتهان عند الموحدين، وتنسى عند الذاكرين. من أنزل حاجته بغير الله لم تقضى حاجته الحديد، فلو أردت قضاءها لقصدت بابه، وتعلقت بجنابه، وابتهلت في قلابه، وقل: اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور. فمن نزل عن هذه الرتبة فقد انكفأ به صراط الاستقامة في نار البعد عن الكرامة، ويهان في الأعيان عن القاصي والدان، فلا يرى له حرمة، ويستعبده الأخساء اللئام، ويحضر في أعين الكرام، فهو أضل من الأنعام سبيلا. وفي هذا المقام تظهر المعاصي والآثام القلبية كالنفاق وطرقه كالرياء والعجب والشح، ونتائجه الغالبية كالكذب والخلف للوعد والخيانة والفجور ولدانة الخصام وغير ذلك مما يطول تعداده من المعاصي الظاهرة والباطنة، عافانا الله والمسلمين منها. وفي معناه أقول: فكل أمر تحاوله وتطلبه فانزله بالله تلقى العز والظفر، فمن طلب من سواه نيل مطلبه، ناع عن القرب فأقصى البعد في النظر. فإذا طلبت فاطلب من الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأهم ذلك أن تطلب منه أن ييسر عليك ويقيمك فيما هو مطالبك به من أداء حق العبودية والقيام بالحقوق ونسيان الحقوق. لذلك قال المؤلف رضي الله تعالى عنه:
الحمد لله مولانا الحي القيوم الذي يجب على كل عبد خصوصا من العقلاء الإنس والجن والملائكة عرفه أن لا يطلب سواه، وأن لا يتكل على من عداه، وأن لا يلجأ إلى غيره تعالى في علاه، وأن يصدق في طلب، وأعظمهم منزلة إليه الهادي إليه والدال عليه عبده المجتبى محمدا. الذي اجتمع بكليته على الحق جمعا لم يجتمعه غيره، لأن الله جمع فيه من حقائق إمداده وإسعاده ما لم يجعله لسواه. أجم اللهم صلاتك على هذا المصطفى، وتولنا به في الظاهر والخفاء، وأكرمنا به بتمام الصحة والعافية والشفاء، وادفع به عنا كل زيغ وضلال وجفاء، وانضمنا في سلكه، واحملنا في فلكه، وصل معه على آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهاجهم سار على ممر الأعصار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأسرار والأنوار، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة ونعمته السابغة أظام الوجود على هذه الكيفية التي أرادها، وجعل فيه للصادقين وسائل نيل المبتغى، والظفر بما يحبونه ويأملونه من واسع جوده فوق آمالهم وأعظم من رغباتهم، وجعل فيه اختبار للكل حتى يخرج من ورطات الانحباس في هذا الكون وشؤونه من سبق طبعاً سابقة ممن صدق مع عالم ظهوره وبطونه سبحانه وتعالى. فالصادقون يجدون في الكون وما فيه مراقي يرجون بها في حقائق تفضله وتجليه، والغافلون والفاسدون يجدون مرتعا في هذا الكون وخيما يزدادون به بعدا عن الحق تبارك وتعالى وانحجابا عن عظمته، فينصرفون عنه إلى سواه فيجعل لهم ذلك عذابا أليما في الدنيا والآخرة، أعاذنا الله من ذلك. فأشار إلى جملة من هذه المعاني في حكمته التي سمعتم شرحها، طلبك منهم لما ضمن لك اتهام له سبحانه وتعالى في وعده وعدم ثقة بخبره سبحانه وتعالى، والمعنى قلق قلبك وباطنك عما يتعلق بشؤون القوام لك، هو الرزق الذي ضمنه دليل إساءتك الأدب معه وقلة معرفتك به. فلا يجوز للمؤمن أن يجر نفسه على القلق والانزعاج لضرورات المعاش، فإنها مضمونة بضمان من قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ومن قال ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ومن هنا قالوا الشك في الرزق شك في الرزاق، شك في الرزاق، وهي البلية التي يدخل منها عدو الله على كثير من الخلق على ظهر هذه الأرض فيفتنهم فتنة لا ينتبهون لها بذكاء ولا فطنة، فيقعون في قبضته ويخرجون عن الأدب مع من هو في قبضته. لا إله إلا الله، وهو الذي قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وسبق شرح معنى لطلبك منه اتهام لا، ويشرح الآن معنى طلبك له، وهو تخيلك وتوهمك لبعده أو لحجابه غيبة عنه. طلبك له غيبة، بعد منك أنت ما هو، حجاب منك أنت ما هو منه، وإلا فأنت بإيمانك تؤمن أنه أقرب إليك من حبل الوريد، إنما تطلب المفقود غير الموجود، أما الموجود كيف تطلبه؟ يعني بطلبه هنا وهمك وخيالك أنه بعيد عنك وهو أقرب لك من حبل الوريد كيف؟ ها؟ وأنه محجوب عنك، أنت المحجوب ليس هو، فالمحجوب مقهور وهو القاهر، المحجوب أنت ليس هو. إذن فلا تتصور في معنى طلبك له إلا أن تصفي نفسك أنت وترفع حجابك أنت، فما طلبك له إذا صح على وجهي إلا طلبك تصفية نفسك وتنقية باطنك ورفع حجابك أنت، أما هو أقرب إليك من كل شيء، أقرب إليك من نفسك، أقرب إليك من عينك، أقرب إليك من سمعك، أقرب إليك من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس بنفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إنما يترجم عن طلب ارتفاع الغشاء والغطاء عن العبد بطلب الله، بل طلب الله أن يطلب ربه ويطلب ارتفاع نقاؤه عن أقداره وارتفاع غطاؤه، ارتفاع غطاؤه وحجابه، يطلب هذا. الحق سبحانه وتعالى أقرب إليه من كل شيء. لا إله إلا الله. فتوهمك أنك تطلبه إنما يطلب المفقود. كيف يكون مفقود وهو البائل؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذا موجود. إيش تطلب؟ اطلب أدبك أنت، اطلب نجاءك أنت، اطلب صفاءك أنت، بس هذا اللي مطلوب. أما هو أقرب لك من محيط بك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أقرب إليك، هو مسير خواطرك وشونك وما يدور في باطنك. أقرب لك من كل شيء. لا إله إلا الله. فإذا ليس معنى طلب الله إلا أن يطلب العبد نجاءه وصفاءه وأدبه وصلاحيته لأن يشهد المولى. ما هو موجود جل جلاله. ما لك وجود إلا به أصلا، ولا للأرض التي أنت عليها وجود إلا به. أعظم وجودا من الأرض الذي وجودها طارئ ويقبل الزوال، وأعظم وجودا من وجودك الذي هو طارئ ويقبل الزوال. كيف تطلب من هو أعظم في الوجود من وجودك ومن وجود الأرض التي أنت عليها والسماء التي أنت تحتها؟ هو أعظم في الوجود من هذا. ما وجودها إلا به، فوجودها كله مجازي تحت قدرتك، لكن هو الموجود، هو الحقيقة، هو الموجود جل جلاله. جل جلاله. إذن طلبك له لوجود حجابك عنه، فأي وجود لغيره؟ ووجود غيره مجازي طارئ يقبل الزوال والانتهاء. لو كنت تدرك هذه الحقيقة وتشهدها بقلبك، ما رأيت لغير وجود. أنت اللي تعد نفسك طالب إيش هو وجودك من ذجيج. لا إله إلا الله. هو أظهر منك وهو أعظم وجودا منك جل جلاله ومن كل شيء، ولا يظهر لك عندئذ لسواه شهود. كيف تطلبه به قام وجودك؟ لا تطلب صلاح نفسك، تطلب تنبيتك من هواك وشرك وغفلاتك ومرضك والتفاداتك إلى الغير والحجاب اللي فيه، هذا اللي تطلب النجاة منه. أما سبحانه وتعالى أعظم وأجل وأكبر من أن يحجبه شيء. به قام وجودك، تحقق شهودك. بقيوميته قام الوجود بأجمعه. ولولاه ما أرض ولا سماء ولا عرش ولا كرسي ولا ملك ولا إنسي ولا جني ولا حيوان ولا نبات، كلها ما قامت إلا به سبحانه وتعالى خالق كل شيء. فمتى غاب حتى يصدق عليه الفقد ويصح له الطلب؟ يصح أن تطلبه متى غاب؟ قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. اسمع كلامك. وما كنا غائبين. لا والله ما كان غائب، لا يغيب عن شيء، انما الاشياء هي تغيب. وما كنا غائبين. لا عن مجلس من المجالس ولا عن خلوة من الخلوات ولا عن كلمة من الكلمات ولا عن خطر من الخواطر. ما هو غايب ربك؟ ما هو غايب؟ أنت تغيب كثير وما هو غايب. لا إله إلا الله. ليس غايب عن لفتة نظرك ولا فلتة خاطرك. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فاصدق حتى تعبده بصدق وترضى مرقى الإحسان كأنك تراه. وجوده أعظم من وجود الكائنات كلها. الأرض التي أنت عليها والمسجد اللي أنت فيه والبيت اللي أنت فيه وجوده أعظم. وجود المسجد والبيت وجودك أنت مجازي طاري يقبل الزوال، لكن وجوده أعظم من هذا كله. فمتى تعبده كأنك تراه؟ متى؟ سنك كام؟ أنت قد علمت هذه الكلمة اللي خرجت من فم الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلمتها من يمكن من أيام صغرك قد سمعتها. غالب المسلمين سمعوها من أيام صغرها. يقولوا أنت عبد الله كأنك تراه. وعد الصغر وجاء الشباب ويمشي الشباب وربما يكمل ما تحققت كأنك تراه. ولمتى؟ أنت الغفلة الزايدة الغيبة. طلبك له غيبة عنه لوجود حجابك عنه. العارف ما يطلب وجود نفسه ليقضي بوجودها حق معبودها. وجود نفسه على ما أحب خالقها وشرع إلهها. تستقيم تتنكى تتطهر تتزكى تتأدب تخضع تحضر من أجل تشهد وتمد تسعد. إذا فلح من زكاه وقد خاب من دساه. فهذا هو طلبهم وجود نفسهم على الوجه المرضي كله يسمونه طلب الله تعالى. معنى طلب شيء مفقود إلا طلبهم طلبهم. ولهذا نودي بعض العارفين في التنبيه إلى دقيق هذا المعنى فنسبح الله وسبح الله وسبح الله قدس ونزه الله عن كل ملك جلال. فناداه ملك قال هل رأيت في ربك عيب تقدس عنه؟ قال استغفر الله. قال فنفسك فيها عيوب نزه. يعني المراد من تسبيحك له أن تتصفى أنت. تتقال ما هو المقدس قبل أن يخلقك وقبل أن يخلق السماء والأرض هو المنزه المطهر جل جلاله وتعالى. لكن أنت وسطك وسط مشاهدك أقدار بغتصية روح قدس نفسك. أنت فيك العيوب طهر نفسك من عيب النقص في الشهود من عيب إساءة الأدب مع الموجود. طهر نفسك من هذا. فهذا مقصود التسبيح أن تعان على هذا الطهر لك. أما هو قدو مقدس من سبحان الله حين تمتون عجز الحمد في السماوات ورضو عايشين وحين تظهرون وهو رب الكمال جل جلاله من قبل خلق العرش والكرسي والجنة والنار والأرض والسماء والإنس والجن. لكن نسبحهم من أجل نحن نتطهر في مشاهدنا ونتأدب مع موجدنا جل جلاله ونتذكر. هذا مراد تسبيحنا له سبحانه وتعالى. يطلب وجود نفسه يقول يقضي بوجوده حق معبودها. فإذا صدقوا قام لم يجد هناك إلا عبودية لمعبود برزت في صورة عبد قام لمعبوده. وإذا بالأمر لا العبد ولا قيامه ولكن الرب وخلقه وإيجاده وتوفيقه وإكرامه ونعمه. هذا هو الحقيقة. هذا صورة لم يجد هناك إلا عبودية لمعبود قامت وظهرت في صورة عبد قام لمعبود. من هذا العبد ومن قيامه وما هو؟ ما هناك إلا خلقه تعالى وإيجاده تعالى وتوفيقه تعالى وإكرامه تعالى. هذا هو الأصل. ماذا إيش هذا؟ إيش هذا؟ هذا من درج منطوي تحت البطل. الله أكبر. ف فكيف يتهم المخلوق خالقه فيما وعد يطلب منه فيما ضمن له؟ جل من قد قدر الجسم فلا يطالب بالمضمون رزقه إلا الكن القلب، صاحب اللكن في القلب، إلا الكن القلب لم يستنتج الحكم. ما غاب من أبدع الأعيان وأوجدها من قبل مظهرها في عالم النسب، فكيف يخلق؟ والأكوان أجمعها تشهد بمظهره دان ومقترب لا إله إلا الله. علمنا هذا. قال طلبك لغيره مشكلة ثانية، طلبك لغيره غافلتك عن أنك عبد، كل مطلوبك في الحقيقة رضا وعفوه ومغفرته وعافيته الله أكبر، هذا المطلوب لك. تقوم تنسى ذا تطلب شيء ثاني، تطلب واحد ثاني، تغفل عن ربك وإذا بد مطلوبك الأمر الفلاني، العمل الفلاني، الوظيفة الفلانية، المؤسسة الفلانية، والجماعة الفلانية، والقوم الفلاني، ما خلقوك ولا يرزقوك ولا ترجع إليه، تنسى وتقوم تطلب غيره. طلبك لغيره لقلة حياتك منه، جهلت وغفلت ما استحييت من الذي خلقه بيد أمرك، تقوم تطلب غيره وغيره في قبضته وغيره عبد له وغيره تحت قهره، تنساه وتقوم تطلب الغير، لا حول ولا قوة إلا بالله كبير. طلبك لغيره لقلة حياتك منه، فكيف تؤثر عليه شيء آخر؟ وجميع المحاسن والمآرب وعاليات المطالب لديه ومنه وبه، والجمال كله لا، والعظمة كلها لا، والعزة كلها لا، والقدرة كلها لا، والأمر كله لا، ايش تطلب غيره؟ ايش تطلب غيره؟ نسيته؟ نسيت عظمته؟ نسيت حقيقة صفته؟ بعدت عنه؟ انحجبت إلى هذا الحد وصار لك طلب غيره؟ فقال زين الوجود إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يقول وباهيات المحاسن وغرائب طرائب الجمال صادرة عن سنة محاسنه، هو الموجد لكل حسن في الظاهر وما بطن، مجتنى من دوحة روض كمال، كيف لا تستحي منه وهو معك؟ خلقك ووجدك وأحاط بك. خلقك ووجدك وأحاط بك ونصيحتك بده ويراك تطلب غيره، تطلب غيره، ما تستحي؟ كيف لا تستحي منه معك؟ كم ترى بجميل إرافته ولطفه ومحبته وعظم رحمته وحفظه وكلاءته وجميل مودته، من اللي يحفظ بصرك هذا الذي معك وهو منه موهوب لك؟ ها؟ أسا ما أنت متصل بشركة تأمين تأمن بصرك ولا سمعك ولا قلبك؟ ممكن الدورة الدموية شغالة فيك من دون ما تكلفك فكر والجفاف، عسى ما هم شركة تشغل لك الدورة حقك الدموية ولا وزارة تشغل لك الدورة الدموية حقك، يعملك بهذا المعاملة كله، تقوم تروح لعند غيره؟ لا إله إلا الله. وجميل مود حفظك وحرسك معك، والأرض من تحتك من يحفظك من زلزالها؟ من يحميك في أي لحظة من صاعقة تنزل فوق راسك؟ من؟ معك شركات ولا تأمين في شيء من الوزارات؟ لا إله إلا الله، حامك حارسك حافظك أنت وأهلك وولدك ليلك ونهارك، اللي هو معجبات من بين يديهم الله يحفظونهم من أمر، يعني بأمر الله جل جلاله رتب لك هذا كله، تشوفه هكذا وتقوم تطلب غيره؟ وجميع مودد يرجبك حين تغفل عنك العيون ويحفظك إذا خلع عنك الأنيس وينسك إذا أوحشك الجليس، فكيف تطلب غيره؟ وهو يطلبك بجود وإحسان وواسع امتنان، ترغب إلى سواك وهو يقربك ويقول لك من تقرب إليه شكرا تقربت إليه، إذا أنت قمت ترغب في أحد ثاني بتقرب إلى واحد ثاني، شوف هذا الإله يقول لك اقرب إليه أنا بقرب إليك، تقوم تطلب قرب غيره، كيف تطلب غيره وهو يطلب ترغب إلى سواه ويقربك؟ ما هذا الجفاء وقلة الوفاء؟ وتطلب من إذا رأى لك عورها تكع، هذا حال عامة الخلق، إذا رأوا عيوبك تكلموا بها، إن يستحونك من وراك ينشرونها لك، وإلا إذا وقت ما تغضبهم أو يمتنع شيء يريدون من جهتك كل ما يعرفون عنك هتكون هنا بلد، قاموا وحطونه في الفيسبوك والتويتر وكل وسائل الإعلام، لكن هذا عالم بعيوبه كلها وساترك طول السنين، ولو أرادك شفا كشفك في أحلام، تقوم لعند تترك الستار وتجي لعند الهتاكين، يا قليل الأداب مع هذا الرب جل جلاله، ولو بيدي نعمة عنك أمسكها، يمسكون كثير من الخيرات، وهذا يسبغ نعمه عليك ظاهر وباطن، تقوم تطلب غيره، ومع ذلك الغير هذا عاجز عن إيصال منافعه لنفسه وعن دفع مضاره عن نفسه، وهو عن إيصال المنافع ودفع المضار عن غيره عاجز، ما يقدر عن نفسه إلا نفسه، فكيف يقدر لغيره؟ كيف تروح لعند العاجز وتترك القادر؟ كيف تروح إلى عند الضعيف وتترك القوي؟ كيف تروح إلى عند الفقير وتترك الغني؟ الله ارزقنا، اللهم ارزقنا الأدب معك في جميع الشؤون. قال فكيف تطلب وتدعو من هو عنك غافل والنجم وجود آفل، وهذا يعلم كل أحوالك أمرا بداية ونهاية ظاهرا وباطنا، ما أحد يحسبك مثله أصلا، ولا نفسك بنفسك فضلا عن أمك ولا أبوك ولا صديقك، هو يحيط بك أكثر منهم كلهم وأعلم بك منهم كلهم، الله أكبر. أما يطربك الحياة من الله أنه يطلبك لحضرته ومحل رضوانه وشهوده بفي جنانه وانت شارد منه شرود البعير النابع عن أهله، تطلب ما ليس ينفعك دونه وهو غير غافل عن دعائك في صباحك ومسائك، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وما تريد شيئا دون وصالك، اي شيء تريد ماذا يغيبك عن شهود جماله وظهور كماله، وهو يريدك تتشرف تكون من الخدام، ينزلك في داره دار السلام ويجعل تحيتك فيها سلام، ويحفك بلذيذ الكلام، ويجعلك من أهل حضرته وخواص محبيه ومحبوبيه في دار كرامته بمرافقة بيوله، هكذا يعاملك وأنت تشرد. إذا علمت ذلك جدير بك يا عاقل يا مؤمن ألا تطلب سواه في أرض وسماء، فإن طلبت سواه نودي عليك بالملامة في عرصات القيامة وتوسم بالملامة وبالعلامة حيث طلبت غيره، حول ولا قوة إلا بالله. يرقى وذكر قصة الشيخ الجنيد أنه جاءت له امرأة وتخاصم زوجها تقول له هذا زوجي تزوج غيري، قال الله باح له ثلاث يتزوج غيرك، قالت لو كان يجوز كشف الوجه للأجنبي كشفت وجهي لك، وفي هذا كان الناس في ذاك القرن على القدم بعيدين عن كشف الوجوه للناس، هكذا كانوا يعيشون. قالت لو كان لي ولو رأيت وجيه عندنا ما يوسر عليه غيره. أثارت من الجنيد شؤون أن لا يوسر على الحق سواه وغاب بسم الله. ها؟ من المعاني راسخة في باله وذهنه بينه وبين الله أي شيء يذكره، كل شيء يذكره بالله. أتركت المغرورة بنفسها وذكر الحقيقة، ذكر الحقيقة أنه ما ينبغي العاقل المؤمن يوسر على الله سواه. غشي عليك. كما ذكره مرة إبليس تبدى لسيدنا الجنيد وقال يا جنيد بن محمد إن الله يقول ورحمته وسعت كل شيء وأنا شيء، فإيش اللي يمنع أن تصرح مثلا يرحمنا ربي؟ قال له يا عدو الله، قال الله فسأكتبها الذين يتقون يؤتون الزكاة فإنك من التقوى يا عدو الله. قال له التقييد وصفك لا وصفك. لقيت في هذه الآية من الله هم من جنيد ولا من غيره، لكن لما قال التقييد وصفك لا وصفه ثور من الجنيد معاني في عظمة الله غاب عن جنيد عنده وغمي عليه. وهكذا كلمة مرة غمي عليه، وهكذا صاحب الوجه والحضور مع الله كل شيء يذكره بالله أن ماله مال إلى غيره. وهكذا سمعتم قصة الذي كان أحدهم مبتدئ سلوك والثاني متوسط سلوك والثالث واصل. فهذا السالك والواصل والعارف يمشون في الطريق، واحد معه ساعتر بيبيع ويصلح دعاية لبيع الساتر حقه، ساتر بري ساتر بري ساتر بري، تواجد الثلاثة وأغمي عليهم. بعدين أفاقوا، لما أفاقوا سألوا الأول المبتدئ إيش اللي حصل؟ قال استشعر باطني نداء يقول اسعى ترى بري، فجاب بعساته وساتر بري، ولكن هذا لما الكلام مشتبه نازل ذهنه بالحال الذي هو فيه. قال يلا جول الثاني، قال انت ايش اللي غيب عقلك وحسك؟ قال استشعرت نداء يقول الساعة ترى بري. والجول الثالث قال ايش الذي اصابك؟ قال استشعرت نداء يقول ما اوسع بري. كل واحد منهم أخذ وغاب الرجاء مع ساعة البيت وله داري بهذا المعاني وله داري بذا، ولكن الحاضر مع الله كل شيء يذكره بالله، كل شيء يذكره بالله، وهكذا ما يعرف إلا الله. وهكذا مر بعض العارفين تحت البيت ومرأة تقول لبنتها وأنت قاعدة كل شيء أبي أبي وهذا شيء أبي. قالت البنت وهل معي غيره؟ وإذا تحت الشارع عاد سمع وهل معي غيره؟ أغمي عليه. فقال مالك؟ قال هل معي غيره؟ هذيك على أبوها وهذا هو مع ربك. ولهذا قالوا عن أنواع الأغاني السماع إنما يحرك ما في باطنك، إن كنت من أهل الحضور مع الله حدثك، إن كان أنت سابق هابط حدثك الذي في قلبك. فكن مع الله يصدق ترى ما قال أهل الله. المقام السماعي مقام شريف، زمن وصحب وموضع نظيف، لنا فيه يا صاح معنا رطيف يلقيه متطيف ويفنى الكريف. مقام سماع الرجال شهود وحال حق اليقين ونفي المحال. تظن السماع سمع جفوف؟ أو الوجد هو التصدية بصب الكفوف؟ أو أن التصوف لباس الرسوف؟ فلا يعتقد ذاك إلا سخيف، فلا يعتقد ذاك إلا سخيف. الرجال طهرت قلوبهم وصدقت وحضرت مع ربهم فذهبوا، تكلموا عن السماع وعن الوجد وما إلى ذلك. لا إله إلا الله، لا تطلب سواه. وطلبك من غيره عاد باقي واحدة رابعة، طلبك من غيره. والحق تبارك وتعالى يجري بعض الأشياء بقدرة وإرادته، من سبب إلى سبب، من ذات إلى ذات، هو يجري اختبار. فالموقن العارف يعلم أنه هو المجري وينزل أموره بربه، وإذا اقتضت أن يأخذ أي سبب أخذ سبب من غير اعتماد عليه ولا اعتماد إليه. والثاني لا، خلاص يرى هو ذا السبب، هو الذي هو المتصرف. ها الخبر كله عند المدير، هذا الخبر كله عند رئيس الجامعة، هذا الخبر كله عند هذا، ما هو داري انه كلهم تحت الجلالة، يسخرهم لما يشاء ويسلطهم على من يشاء جل جلاله. فلا الحية بذاتها سلطت، وإذا شاء سخرها سخرها، ولا الجمال بذاته تسخر، ولو شاء سلطه سلطه. سخر لك جمل كبير، سخر لك فيل، وقول تركب عليه وتمشيه، جاب لك بعوضة كمالية واحدة ما هي مسخرة، سلط عليك، خليك ما تنام. هو اللي سلط، هو اللي سخر جل جلاله. فهكذا يجي بعدين الطلب من الغير، أهل الأوهام وأهل الظلام يظنوا أن الغير مؤثر وأن الغير يقوم به الأمر، لا حول ولا قوة. يقول طلبك من غيره لوجود بعدك عنه، فأدل شيء على بعدك عنه أن تطلب من غيره، وهل لغيره من العطاء دون ما له حتى تطلب منه؟ كيف تطلب من غيره ما هو موجده وبيده خزائنه؟ فهذا أبعد الحجب الظلماني والعبرة، فكل الأشياء القلبية أن يعتمد الناس على بعضهم البعض ويرجو إلى بعضهم البعض ويروا أن القوة بيد بعضهم البعض. أقبح الحالات النفسية تنزل حوائجك بمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا، فحيث أنزلت حاجتك بمن هو كذلك يدير أن يخيب أملك، وتوكل إلى من يسلمك أحوج ما تكون إليه ويتبرى منك، وتتضح بين الأشهاد، تمقت عند العارفين وتهان عند الموحدين. من أنزل حاجته بغير الله لم تقضى حاجته. وأورد عندكم بالتعليق حديث أبي داود والترمذي، يقول من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله يرزق له برزق حاجة لا وعيش. اجعل برب العيش في عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتزلت بمن يموت فإن عزك ميت. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تعجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال تعلم ما علمك النبي، قال اللهم أن ينجب بك حاجتي من ذا الفرائض وترعمي وابتكرت الى رحمتك. يا قاضي الامور اشهدكم ما تجير بالمحن تجيرني من عذاب الامر بامر الله كله. من نزل عن هذه الرتبه انكفا به صراط الاستقامه والعياذ بالله تبارك وتعالى، وصار بعيدا. والله يرزقنا الاعتماد عليه والاستناد اليه والاقبال بالكليه عليه، حتى نستفيد من انفاسنا ولحظاتنا في طول حياتنا برحمه.
رضي الله عنكم. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه: ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمديه. الأنفاس جروب ورسل حاملة إلى العبد من الله ما أودعه فيها من أسرار جبره وأصناف عبره، والرسول راجع إلى مرسله إما مكرما شاكرا لمن نزل به إذا أكرمه واحترمه، وكرامته باستعماله فيما خلق من أجله، واحترامه صيانته عن استعماله في قذورات المعاصي ورذائل الشهوات، فإذا استعمله بحسب ما يعطيه الوجد إن تجلى عليه بالنعم فبالشكر أو بالطاعة فبشهود منة أو بالبلية فبالصبر أو بالمعصية فبالاستغفار فيعود بمقابلة ما أهداه بعمل مرضي أو خلق سني أو حال سني فيشكرك بين الملأ الأعلى ويكون ذلك العمل خزانة مدخرة عند الله لا يتطرق إليها تغيير ويصير ذلك النفس حي ويصير ذلك النفس حيا في صورة نورانية قائما لله إلى أن يعيده الله إليك في يوم الجمع فيعود إليك شاكرا ولفضلك ذاكرا فيذكرك عند الله كذلك ويشفع فيك من جملة الشفعاء ويثني عليك غاية ثناء حيث أكرمته في دار الدنيا أن يكرمك في كل موقف من مواقف الآخرة وحيث أحييته أن يحييك وحيث آنسته أن يؤنسك وحيث رفعته أن يرفعك كذلك جزاء رفاقا وهذا إن كان مما يقابل الشكر وإن كان من قبيل الصبر أو شهود المنة أو الاستغفار إذا كنت بهذا كذلك حيث قضاها وارد الوقت إن كان صبر عادا مسبحا أو شهود منا عادا مشاهدا أو الاستغفار عادا مستغفرا ثم يعود في يوم الجزاء يؤدي إلى صاحبه ما اعتمنه فيه من سر ذلك العمل فحق العبد ألا يشتغل إلا بأداء حقوق واردة الأقدار وللرسول حق على من نزل به أن يكرمه ويحترمه لكرامة مرسله وحرمته فكيف وذلك عائد عليك وراجع سره إليك
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه فلا يهمل الأنفاس إلا الغافلون الأنداد الذين يهويهم الإبلاس عند ظهور اليأس كما قال الله عز وجل وأنذرهم أي حذرهم يوم الحسد وهو يوم يعود عليك ما أسلفته إذ قضي الأمر وهو الموت المحتوم والأجل المعلوم وهم في غفلة عن الله وعن حقوق الله وهم لا يؤمنون بما وعد الله وأوعد فإذا لم تكرمها وقتلتها بالغفلة وأهنتها باستعمالها في غير ما يحمد فترجع إلى الله وهي لك ذامة ولك مخاصمة وتعود عليك في يوم الجزاء بما أودعته عندها إما حية أو أقربا أو نارا أو ظلمة أو غير ذلك من أصناف النكال حسب ذلك العمل الذي أودعتها إياه إن الله لا يظلم الناس شيئا قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى ابن آدم إنما هي أعمالكم محصيها ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله يعني الذي وفقه لها وحفظها له ونماها عنده وأعانه على القيام بها ومدعه على ذلك وأجزاه وألهمه إياها بعد أن لم يكن يعرف مقاصدها ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فهو أمات أنفاسه بالغفلة وضيع أمات الله لديه فأمات الأنفاس بالمعاصي وأطلها بالغفلة فما أجدره بالندامة حين أتته أمانة الله وأضاعه
وأضاعها
وهدية الله ولم يكرمها بقبولها بل تركها خزائن فارغة عن متاعها
الله أعلم. يقول الأنفاس اللحظات التي تمر بنا كل نفس ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمضيه أنفاسنا كلها تحوي أقدار وأسرار وآثار نقابل بها يوم الوقوف بين يدي الغفار الأنفاس قال لك هذه الأنفاس ظروف ورسل أرسلها إليك الرب جل جلاله حاملة إلى العبد من الله ما أودعه فيها من أسرار قدره وأصناف عباره لو قدر فيك يمضي والرسول إذا جاءك يرجع إلى المرسل الذي أرسله وهذه الأوقات تمر بالبك ترجع إلى الرب هو أعطى فيها أرسلها لك ترجع إليه بالخبر رأيت وإيش طلعت فيها كيف قابلتها فأنفاسنا رسل من الله يسأل هذا ترجع إليه تقول عمل بي كذا صلى بي كذا كيف قابلت الرسول وهل أكرمته واحترمته لأن مرسله كبير عظيم أو لا لا إله إلا الله إما يرجع الرسول إليك مكرما شاكرا لمن نزل بيده أكرمه واحترمه كيف تكرمه؟ قال استعماله في مخلوق من أجل الأنفاس تصرفها في الطاعات هذه إكرامها كيف احترامها؟ تصونها عن قدرات المعاصي ولذلك الغفلة عن الله هذا احترام الأنفاس فإذا استعملته بحسب ما شرع الحق لك ورضي منك في الوقت انت يجل عليك بنعمة في النفس شكر طاعة شهود منا له بلية صبر معصية استغفار وندم وعودة فإذا قمت بذلك يعود بمقابلة ما أهدى بعمل مرضية وخلق سنية وحال سني يشكرك بين الملأ الأعلى ويكون هذا العمل في هذا النفس خزانة مدخرة لك عند الله وأن يوافق يوم القيامة لا إله إلا الله يعود إليك شاكرا ولفضلك ذاكرا يذكرك عند الله كذلك ويشفع فيك من جملة الشفعاء أنفاسك هذه التي صرفتها بطاعة الله تبارك وتعالى ها فكان كما أكرمته في دار الدنيا أكرمت النفس بتصرفه بالطاعة يكرمك في مواقف الآخرة ولما أحييته وحييته يحييك يحييك ولما آنسته بالطاعة يونسك بالجزاء ولما رفعته يرفعك جزاء وفاقا جزاء وفاقا وهكذا لا إله إلا الله وإذا كان هذا النفس ما قمت بحق ولا أديت يرجع عليك النفس يذلك كما أذلته يهينك كما أهنته يرجع عليك باللوم في القيامة والعياذ بالله تعالى فلا يهمل النفس إلا الغافلون الأنجاس الذين يحويهم الإبلاس عند ظهور الياس وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة عن حقوق الله تعالى وصرفوا الأنفاس في غير الطاعة فترجع إلى الله تذمك هذه الأنفاس وتعود عليك في يوم الجزاء بما أودعته عنده حيات عقارب نار ظلمة هذه اللي حطيته في الأنفاس هذه جاءتك أعطيتها نار أعطيتها عقرب أعطيتها سبع تمسكه لك خليه ذات القيامة تقول خذ هكذا ها جيت لي جيتني أعطيتني سبع أديت مسلم وأنا معك في النفس هذا لا خذ السبع حقك ترجع عليك سباعك وحياتك وعقاربك إلى النار والعياذ بالله أنك أنت أودعت هذا فانتبه من الرسول مشان تعرف كرامة المرسل وحرمته وعظمته الذي أرسله لك جاءت من عند الله فتحسن مقابلة الأنفاس واصرفها في مرضاته تعود عليك بالخيرات لا إله إلا الله إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم فمن وجد خيرا فليحمد الله وفقه لها واحفظها له ونماها عنده وعينه على القيام بها ومدحه وجزاه وألهمه إياها سبحانه وتعالى من وجد غير ذلك فليظلمن إلا نفسه إذن من أمات أنفاسه بالغفلة وضيع أمانة الله لديه أمات الأنفاس بالمعاصي وعطلها بالغفلة فما أجدره بالندامة يوم الحسرة فيتحسر الناس على ذلك ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يتحسر الجنة في الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا من وهبتنا الأنفاس ارزقنا عمارتها في أنفس ما تحب برحمتك يا أرحم الراحمين